السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الصائمين والصائمات في حلقة جديدة نسلط فيها الضوء على عبادة جليلة ذكرها الله في كتابه وذكرها نبيه صلى الله عليه وسلم مقارنة للصيام. فقد أثنى الله تعالى على طائفة من عباده فقال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون إنهم أهل القيام. وقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام والقيام فقال في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا لها من منقبة عظيمة أن يرزق العبد غفران الذنوب بهذه الخصلة الشريفة. حديثنا هذه الليلة أيها الكرام ويا أيتها الكريمات عن قيام الليل. قيام الليل هي العلاقة الحميمة التي تربطهم برب العالمين. يصف أحدهم قدميه في محرابه ويضع بصره في موضع سجوده وينخرط في مناجاة مع ربه وخالقه بكلامه الذي أنزله على نبيه، ويذكره ويدعوه ويناجيه في ركوعه وسجوده، يبثه شكواه ويستغفره من ذنوبه ويسأله حاجته الدنيوية والأخروية. ويجد القائمون في هذه العبادة لذة لا تقارنها لذة، حتى قال بعضهم: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فسئل عن ذلك فقال: مناجاة الله. ولأجل ذا كان شهر رمضان مخصوصا بهذه العبادة أكثر من غيرها. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم في رمضان، وقام قوم بقيامه، قام بعض أصحابه بقيامه ليلة ثم ليلة أخرى ثم لعلهم قاموا ثالثة أو رابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوه عن ذلك لشدة تعلقهم بها فقال: خشيت أن تكتب عليكم. وهذا مصداق قوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقد خشي نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكتب القيام على الناس فلا يطيقونه. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم أسس لهذه العبادة وتجنب هذا المحذور بعدم المواصلة فيها جماعة، حتى جاء زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فخرج ذات ليلة والناس في المسجد أوزاعا، الرجل يصلي وحده والرجل يصلي مع الرجلين والثلاثة، فلم يرق له ذلك، فرأى أن يجمعهم على إمام واحد، فأمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يؤم الناس. فاجتمع الناس على ذلك وكان يصليان بهم 11 ركعة، هكذا ثبت بسند جيد صحيح في موطأ مالك. وخرج عمر وأبصر الناس وهم على هذا الحال فقال: نعمة البدعة هذه. ولم يرد رضي الله عنه بالبدعة البدعة الشرعية، حاشاه وكلا أن يبتدع في دين الله ما ليس منه، وإنما أراد البدعة اللغوية لكون هذا الأمر قد انقطع فجدده. فأمر قيام الليل أمر ثابت في الشريعة، والاجتماع عليه ثابت أيضا في الشريعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم لمحذور زال، وهو خشية أن تفرض على الناس. ثم لم يزل المسلمون يصلون قيام الليل جماعات في المساجد، وصاروا يطلقون عليها صلاة التراويح، وذلك لأنهم يرتاحون بين ركعاتها ليتمكنوا من المواصلة. فلأجل ذا لا بد لكل مؤمن ناصح لنفسه أن يعتني بهذه العبادة وأن يقوم رمضان كاملا ليحصل المشروط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجملة شرطية فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله من قام يقتضي أن يقوم الشهر كله، لا يخرم منه ليلة واحدة، وصفة هذا القيام إيمانا واحتسابا. فمعنى إيمانا أي إيمانا بموعود الله وتصديقا بخبر الله على إثابة الطائعين، وقوله واحتسابا أي احتسابا للأجر والثواب على الله عز وجل. فإذا تلبس القائم بهذين الوصفين واستوعب الشهر قياما استحق الجزاء، وهو جواب الشرط: غفر له ما تقدم من ذنبه. وينبغي أن نعلم يا رعاكم الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن لا في رمضان ولا في غيره يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، أي ما بين صلاته العشاء إلى طلوع الفجر لا تتجاوز ركعاته 11 أو 13، كما جاء في رواية أخرى عن. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يجعلوا آخر صلاتهم بالليل وترا، والوتر هو ما تختتم به صلاة الليل، ويكون على صفات متعددة، فيجوز أن يوتر الإنسان بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بركعة فليفعل، رواه أبو داود والنسائي. ويجوز أن يوتر بثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. وإذا أراد أن يوتر بثلاث فله خياران: إما أن يسلم من 2 ثم يأتي بالثالثة لثبوت ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 2 ويسلم وربما دعا ببعض حاجته ثم يوتر بواحدة، أو أن يسردهن سردا كما روى ذلك أبو جعفر الطحاوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أوتر بثلاث لم يفصل بينهن بسلام أو كلام. وله أيضا أن يوتر بخمس يسردهن سردا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، رواه أبو داود والنسائي. كما أن له أيضا أن يوتر بسبع، فقد ثبت ذلك أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه يوتر بسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. وله أن يوتر أيضا بتسع، كما وصفت عائشة رضي الله عنها قيام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه إذا صلى 8 ركعات جلس كما يجلس للتشهد في صلاة المغرب ثم نهض وأتى بالتاسعة دون سلام، هكذا وصفت عائشة رضي الله عنها ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وله أن يوتر ب11 ركعة بأن يصلي مثنى مثنى ثم يختم أو يوتر بركعة واحدة، أي ذلك فعل فالأمر فيه واسع، ولا ينبغي لأحد أن يعيب على أحد. ولو قدر أن أحدا زاد على هذا العدد فلا حرج ولا يثرب عليه، فقد وجد من أهل الإسلام من يوتر ب41 ركعة، ووجد من يوتر ب39، ووجد من يوتر ب23، ووجد من يوتر بأقل من ذلك، ولكن لزوم السنة مقدم على كل شيء. وحين نقول إن الأولى أن يوتر ب11 أو 13، فإن ذلك يقتضي أن يصليهن صلاة مطمئنة يطمئن في تلاوتها وفي ركوعها وسجودها وقعودها، لا كما يفعله كثير من النقارين من الآئمة الذين يتعبون من خلفهم بالعجلة بالصلاة حتى إن الضعيف والعاجز لا يتمكن من اللحاق بهم. فأمر الصلاة أيها المؤمنون والمؤمنات ليس مجرد تحلة قسم أو عبء يلقى عن العاتق، لا، هي صلة بين العبد وربه، فينبغي للإنسان أن يقبل إليها متشوفا ومستبشرا ومطمئنا، لا ينظر في ساعته إثر كل ركعة من الركعات ليقيس كم مضى وكم بقي، بل ينبغي له أن يستغرق في هذه العبادة ويعتني بالإصغاء إلى إمامه وبالتفكر فيما يقوله من أذكار وأدعية. وإذا دخل الإنسان مع إمامه وأتم به فليحمد الله تعالى أن الله تعالى نوله ثوابا عظيما، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فإنه من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له كأنما قام الليل كله. فيا لها من غنيمة باردة أن ينصرف الإنسان من هذه الصلاة ويكتب له قيام ليلة كاملة وهو يتقلب في فراشه. فأعظموا الطمع والرجاء عند الله معشر المؤمنين والمؤمنات، واحتسبوا على الله تعالى ما وعدكم نبيه صلى الله عليه وسلم. تقبل الله مني ومنكم، والحمد لله رب العالمين. آه 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 آه